أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الخمس. قلنا في الدرس السابق أن المشهور بين علماء الطائفة هو أن التقسيم سداسي، بمعنى أن الخمس يقسم إلى ستة سهام، وتوزع هذه السهام الستة على العناوين المذكورة في الآية الشريفة، على العناوين المذكورة في الآية الشريفة، والعناوين المذكورة هي ستة، فالتقسيم يكون على هذا الأساس. ونقلنا في الدرس السابق العبارات الأصحاب التي يظهر منها الاتفاق على ذلك، وأن التقسيم سداسي، وذكرنا أنه يظهر منها أمور أخرى أيضا. فعلا كلامنا في مسألة التقسيم، أن التقسيم هل هو كما ذهب إليه المشهور سداسي، أو أن التقسيم خماسي كما نسب إلى بعضهم، كما نسب إلى بعضهم. المشهور استدل كلامنا في التقسيم ليس في الأمور الأخرى، الأمور الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق، لأنه يأتي الكلام عنها. كلامنا في أصل التقسيم وأنه خماس سداسي أو لا. استدل القول المشهور في مسألة التقسيم بأمور. الأمر الأول هو الآية الشريفة، حيث ذكر أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم كالمحقق والعلامة وكثير ممن تأخر عنهما، ذكروا بأن هذا يستفاد من الآية الشريفة، وأن الآية الشريفة ظاهرها هو التقسيم السداسي. والمتيقن من كلامهم هو الاستدلال بالآية الشريفة على أصل التقسيم، لا على الأمور الأخرى التي سيأتي الكلام فيها. فعلا على أن التقسيم سداسي فقط. أما ما هو المراد بذي القربى، ما هو كذا، كيف تكون السهام في زمن النبي بعد حياة النبي، هذه أمور يأتي الكلام فيها. على أصل التقسيم السداسي استدل أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم بالآية الشريفة. الاستدلال بالآية الشريفة كما يظهر من كلماتهم لا يتوقف، كما بل صرح بعضهم بذلك، لا يتوقف على الالتزام بتعميم مفاد الآية لكل غنيمة كما هو الرأي الصحيح على ما تقدم، بل استدلوا بالآية على التقسيم السداسي حتى بناء على القول باختصاص الآية الشريفة بخصوص غنائم الحرب، حتى مع اختصاصها بخصوص غنائم الحرب، مع ذلك استدلوا على أن تقسيم الخمس في جميع الموارد، في جميع الموارد هو يكون بهذا الشكل، وهو أنه تقسيم شنو؟ سداسي. الوجه في هذا الاستدلال حتى بناء على أن وجوب الخمس في الأقسام الأخرى لم يثبت بالآية، وإنما ثبت بالنصوص الخاصة كما هو أحد الآراء في المسألة، وأن الآية تختص بخصوص غنائم الحرب. الوجه في الاستدلال بالآية على أن التقسيم سداسي مطلقا، يعني في جميع الموارد حتى في الأقسام التي ثبت وجوب الخمس فيها بالنصوص الخاصة، الوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه مرارا، من أن الأصل في هذا الحكم في هذه الفريضة المالية هو الآية الشريفة، وأن الروايات والنصوص التي وردت في هذا المقام كلها أشبه بالروايات الشارعة والموضحة لما هو المقصود بالآية الشريفة. النصوص كلها ناظرة علما إلى الآية الشريفة، وحينئذ إذا ورد نص يدل على أن الخمس واجب في الغاوص أو في المعدن أو في الكنز مثلا، وسكت هذا النص عن بيان كيفية تقسيم هذا شنو هذا الخمس، لم يذكر كيفية التقسيم كما هو المعهود في النصوص التي تتعرض للأقسام الأخرى، حلال المختلط بالحرام وأمثاله مثلا. إذا لم تتعرض تلك النصوص لبيان كيفية التقسيم يفهم من ذلك أن كيفية التقسيم في هذا الخمس هو نفس الكيفية الموجودة في الآية الشريفة، يعني أن التقسيم الخمس في باب الغوص هو كتقسيم الخمس في باب غنائم الحرب الذي بينته الآية الشريفة. ليس هناك احتمال عند الأصحاب في أن يكون الخمس تقسيمه في باب الغوص يختلف عن تقسيمه في باب غنائم الحرب، ولذا صاحب المدارك صرح بأن الأصحاب قاطعون، عبارة هذه أن الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف، بعد أن ذكر أن الآية تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة. الآية بحسب رأي طبعان تضمنت ذكر المصرف للغنائم خاصة، لكن الأصحاب قاطعون بتساوي ماذا؟ بتساوي المصرف. فلا مشكلة في أن تكون الآية مختصة بخصوص غنائم شنو الحرب، حيث يمكن الاستدلال بها على أن ما ذكرته من التقسيم ومن بيان المصرف هذا لا يختص بخصوص غنائم الحرب، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل كل مورد ثبت فيه وجوب ماذا؟ وجوب الخمس. والسر هو هذا، أن الروايات ناظرة إلى الآية الشريفة، يعني عندما تقول الرواية أن الغوص يجب فيه الخمس أو فيما أخرج من المعدني الخمس، المقصود بالخمس كما تقدم سابقا، المقصود بالخمس هي الوظيفة الشرعية المقررة والمشرعة بالآية الشريفة، هي ناظرة إلى هذا. الخمس الواجب بالغوص هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الخمس الذي ذكر في الآية الشريفة، وهو خمس إما أن نقول بتعميم المطلق الغنائم والفوائد، أو نقول باختصاصه بغنائم الحرب. على كل حال، استدل بالآية الشريفة على أن التقسيم تقسيم الخمس هو تقسيم سداسي، وكيفية الاستدلال بهذا الشكل تكون باعتبار أن الآية الشريفة ظاهرة في أن الخمس هو لهذه العناوين الستة المذكورة في ماذا؟ في الآية: فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والعناوين الثلاثة الأخرى الباقية. فحينئذ لا بد من تقسيمه إلى ستة سهام وتوزيع الخمس على هذه السهام الستة. بناء على هذا يكون القول بتقسيمه إلى خمسة أقسام، يعني التقسيم الخماسي، يكون خلاف ظاهر شنو؟ الآية، خلاف ظاهر الآية، لأن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي. هذا كيفية الاستدلال بالآية على هذا القول المشهور، لكنه هناك جملة من الملاحظات، ملاحظات لا بمعنى الإشكالات، وإنما نلاحظ الآية الشريفة ونقول أن الآية فيها أمور ينبغي تفسيرها، وينبغي عندما نستدل بالآية لا نغض النظر عن هذه الأمور. هناك أمور واضحة في الآية، هناك الآية فيها ثلاثة أمور مضاربة على الآية وموجودة في الآية. الأمر الأول هو مسألة تقديم ما حقه التأخير. الآية الشريفة لم تقل فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، وإنما ماذا قالت؟ فإن لله خمسه، ونحن نعلم أن لله جار ومجرور هو بمنزلة الخبر المن لأن، والمبتدأ هو ماذا؟ الخمس، واضح؟ خمسه هو المبتدأ والخبر هو لله. الآية لم تذكر المبتدأ والخبر في موقعهما الطبيعي، بأن يتقدم المبتدأ اليمن على الخبر، لم تقل فإن خمسه لله وللرسول لآخره، وإنما قدمت الخبر اليمن على المبتدأ، يعني قدمت ما حقه شنو تأخير وأخرت ما حقه تقديم. هذه ملاحظة على آية، هذا الشيء واضح في الآية ولا يمكن غض النظر عنها. هل هذا يشير إلى شيء؟ هل هذا يشير إلى شيء؟ إلى معنى؟ هل قوله فأن خمسه لله وللرسول وإلى آخره هو نظير بالضابط قوله تعالى ماذا فأن لله خمسه؟ هل هناك فرق بينهما؟ هل هذا تقديم ما حقه التأخير واستفاد منه مطلب غير مسألة التقسيم والتشريك؟ بحسب ما نفهم كناس نفهم اللغة العربية وبحسب وجداننا اللغوي نفهم أن التعبير المتعارف للتقسيم والتشريك هو أن يقال بشكل واضح هذا المال لزيد وعمر وباكر وخالد. هذا التفنن في التعبير تقديم ما حقه التأخير، هذا هل يشير إلى مطلب أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يلاحظ في الآية هو أن الآية الشريفة أدخلت اللام على الثلاثة الأولى من العناوين في الآية الشريفة، يعني بمعنى أن الآية الشريفة عطفت الرسول على الله سبحانه وتعالى مع تكرار حرف شنو؟ حرف الجر، مع تكرار اللام، فقالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهي عطفت الرسول وذي القربى على لفظ الجلالة لكن مع تكرار ماذا؟ مع تكرار اللام، مع تكرار اللام، لم تقل الآية فأن لله خمسه والرسول وذي القربى، وإنما قالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا تكرار اللام، هذا إدخال اللام على المعطوف عليه، على المعطوف، وهذا إدخال اللام على المعطوف، هذا هل يستفاد منه معنى؟ هل يستفاد منه معنى أو لا؟ لا يستفاد منه معنى. هل التعبير المتعارف، مرة أخرى نقول، هل التعبير المتعارف عن التقسيم والتشريك يكون بهذا الشكل أو لا؟ أن تكرار اللام وإدخال اللام على المعطوف في الرسول وفي ذي القربى يشير إلى معنى آخر، إلى مسألة أخرى غير مسألة التقسيم وماذا والتشريك. عندما يقال مثلا، لاحظوا هذا المثال العرف، المال لزيد ولعمر ولخالد، اللي يفهم من هذا عرفا غير ما يفهم عما إذا قيل ماذا المال لزيد وعمر وخالد. إذا قيل المال لزيد وعمر وخالد يفهم التشريك ويفهم التقسيم، أن هذا المال مشترك بين هؤلاء الثلاثة ولا يختص أحدهم بجميع المال، المال لزيد وعمر وخالد، تعبير متعارف جدا. أما حينما يقول المال لزيد ولعمر ولخالد، هذا قد يدعى أن نفهم منه شيء آخر، نفهم منه أن المال بتمامه هو لزيد، كما أنه بتمامه أيضا علما لعمر وبتمامه أيضا علما لخالد. أستاذ شلون يفسر هذا؟ مطلب آخر يجي التعرض له، بس بالنتيجة لا يفهم التشريك والتقسيم من عبارة من هذا القبيل، المال لزيد ولعمر. قد يدعى بأن الذي يفهم من هذه العبارة هو أن المال بتمامه لزيد، ويكون أيضا بتمامه علما لعمر، ويكون أيضا بتمامه علما لخالد، سعلى نحو الطولية، سعلى نحو الكلا، مسألة أخرى. بس بالنتيجة لا يكون التشريك والتقسيم من عبارة من هذا القبيل. مثلا إذا قيل مثلا أن زيد فرض مثلا يحمل مثلا أعباء إدارة هذا المسجد، مرة يقال زيد يحمل أعباء إدارة هذا المسجد، وعمر وخالد، وعمر وخالد، ومرة يقال يحمل أعباء إدارة هذا المسجد زيد وعمر وخالد. عبارة ثانية استفاد منها التشريك، استفاد منها تقسيم أن أعباء المسجد إدارة المسجد هي مقسمة بين زيد وعمر وخالد. يحمل أعباء المسجد، أعباء إدارة المسجد فلان وفلان وفلان، يفهم منها التشريك، يفهم منها أن إدارة المسجد مقسمة فيما بينهم، مو أن كل واحد منهم ينهض بماذا؟ بأعباء إدارة المسجد. بينما إذا قيل زيد يحمل أعباء إدارة المسجد، ثم تعطف عليه يقول وعمرا، يعني عمرا أيضا يحمل ماذا؟ أعباء إدارة المسجد، يعني زيد بمفرده يحمل أعباء إدارة المسجد ويقوم بهذه المهمة لوحده، وعمر أيضا يقوم بهذه المهمة لوحده، وخالد أيضا يقوم بهذه المهمة لوحده. هكذا يفهم عرفا من تعبير من هذا القبيل. الآية الشريفة من هذا القبيل، ليست من قبيل المثال الأول، ليست هي من قبيل هذه الدار لزيد وعمر وبكر وخالد، حيث يفهم منها التقسيم ويفهم منها الاشتراك، وإنما الذي يفهم شيء آخر، فأن لله خمسه، خصوص مع الأخذ من الاعتبار تقديم حقه التأخير، اللام للملك، تنزلنا للاختصاص مو للملك، للاختصاص، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد مزيد في هذا الاختصاص، يعني يفيد أن هذا المال لا يثبت لغيره، ماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى، لا يثبت لغير الله، مختص به. ولا شنو فائدة التقديم ما حقه التأخير؟ بالضبط عندما تقول الشاعر زيد، الشاعر زيد من هذا القبيل، قدمت ما حق التأخير، يستفاد منا ماذا؟ يستفاد منا حصر الشاعرية بماذا؟ بزيد. فأن لله خمسه، معناه ماذا؟ معناه أن الخمس منحصر ولا يثبت لغير الله سبحانه وتعالى، هذا تقديم ما حقه التأخير، فأدت الحاصر، فأدت القاصر، فأدت منع ثبوت هذا الغير. فأن لله خمسه، هذا لله سبحانه وتعالى، فعندما يعطف على ذلك ويقول وللرسول، مع تكرار حرف الجار، مع تكرار حرف الجار، هذا يفيد أن نفس ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الاختصاص يثبت أيضا بنفسه المن للرسول، وهكذا يثبت بالنسبة المن إلى ذي القربى. هل يمكن تجاوز هذه الملاحظة بأن نغض النظر عنها ونقول لا، أن الآية بالضبط هي كما لو قال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وإلى آخر الآية؟ هل يمكن تجاوز هذا أو لا؟ هذا تكرار حرف الجار على الرسول وعلى ذي القربى يعطي معنى آخر غير التقسيم والتشريك الذي فرض أنه هو مدلول الآية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة الموجودة في الآية أن حرف الجر تكرر فقط على ماذا؟ على الثلاثة الأولى، لم يتكرر في اليتامى والمساكين وابن السبيل، لم يذكر حرف الجر، وإنما قيل فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وشنو؟ واليتامى. ما قال ولليتامى، واليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح؟ هذا هم قضية ملفتة للنظر. لماذا؟ مجرد تفنن هذا في التعبير، مش مجرد تفنن في التعبير، أو لأنه يشير إلى شيء، مع دخول اللام على الرسول، دخول اللام على ذي القربى يراد به شيء، وهذا الشيء لا يراد في عطف اليتامى والمساكين وابن السبيل على ما قبله. ترك إدخال اللام على المعطوف في اليتامى والمساكين وابن السبيل هل يشير إلى معنى أو لا يشير إلى معنى؟ هذه ملاحظات ثلاثة لابد عندما يراد الاستدلال بالآية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. ومع أخذها هذه الملاحظات بنظر الاعتبار يكون من الصعب جدا حسب الظاهر والله العالم أن نستفيد التقسيم والتشريف من الآية الشريفة، التقسيم السداسي الذي استدل بالآية الشريفة عليه. من الصعب جدا أن نفهم التقسيم السداسي بالآية الشريفة. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، خمسه لله، خلاص خمسه لله سبحانه وتعالى، ويختص بالله لا يشمل غير الله، يختص بالله سبحانه وتعالى. وللرسول شنو معناه؟ أيضا الخمس بتمامه، مو جزء منه، من قبل أن زيد يحمل أعباء إدارة هذا المسجد. يحمل شنو يعني؟ يحمل كاملتان. فإذا عطفنا عليه عامر، معنى عامر أيضا يحمل أعباء إدارة هذا المسجد. غاية الأمر أنه لا يحمل أعباءها سوية في عرض واحد، وإنما يحمل أعباء في طول، لكن هو يحمل أعباء إدارة تمام المسجد، مو أن أعباء إدارة المسجد تقسم بينهما. فلا الله هذا. الآية الشريفة تقول فأن لله خمسه، لله خمسه، خمس هذا ما غنمتم، خمسه لله سبحانه وتعالى. فينبغي حصر وقصر هذا الخمس بتمامه على هذه الجهة. ثم تقول وللرسول، واستفدنا من تكرار حرف الجر ماذا؟ أن تمام ما ثبت لله يثبت أن للرسول، هذا هو الله. تمام الخمس للرسول، وتمام الخمس أيضا المن لذي القربى، تمام الخمس هو المن يختص بذي القربى. طبعا ما عندنا أصرار على الملكية، وهذا لا أصل، لا من الاختصاص، يختص بذي القربى، يختص بالرسول كما يختص بالله سبحانه وتعالى. عدم ذكر تكرار حرف الجر بالنسبة إلى المساكين وبالنسبة إلى اليتامى وابن السبيل هذا معناه أنهم لا تثبت لهم هذه الخصوصية، هذه الخصوصية ويكون الخمس لهم، هذا لا يثبت، يختص بهم هذا لا يثبت لهم. ولذا حمل هذا على أنه ماذا؟ على أنه لبيان المصرف، اليتامى والمساكين وابن السبيل، باعتبار أنه ليس فيها ما يدل على الملك أو الاختصاص، وإنما ذكرت هكذا كمصارف المن للخمس، يقوم به من أوكل إليه أمر الخمس، وهو الله سبحانه وتعالى، ومن بعده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار خلافته ونيابته عن الله سبحانه وتعالى، ومن بعده المن لذي القربى وهو مفسر كما سيأتي بعده. لماذا؟ بالإمام عليه السلام، هو الذي يعهد إليه أمر الخمس، يقوم بأمر الخمس، يختص به أمر الخمس، لا يثبت لغيره. لكن هذا من مصاريفه ماذا؟ المساكين واليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم كما سيأتي بعده. أقول إذا أخذنا هذه الملاحظات بنظر الاعتبار، على الأقل نقول بأنه لا نستطيع أن نقول أن ظاهر الآية هو التقسيم ماذا؟ السداسي. نقول أن ظاهر الآية هو التقسيم السداسي. لو كان الغرض هو التقسيم السداسي العبارة الطبيعية المتعارفة لهذا نقول بكل وضوح فإن لله فبصروا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستجير. كما قالت الآية في آية الزكاة إنما الصدقات هم للفقراء والمساكين بلا تكراحة في الجار للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوب إلى آخر الآية. الصدقات لم يتكرر حرف الجار على أي واحد من هذه الفقرات الثمان. ففهم منها ماذا؟ فهم منها التشريك ومنها التقسيم، لكن آياتنا تختلف عن هذا. دخل حرف الجار على ماذا؟ على الرسول. وقلنا هذا في الأمثلة العرفية الواضحة يفهم منا ماذا؟ عدم التقسيم وعدم التشريك، وأن كل هذا يثبت لهذا ثم يثبت لهذا، واضح ويثبت لذاك. بأي اعتبار يثبت لذاك؟ بالنقولية قولية ما كمان إدارة المسجد يتحمل أعباء زيد وعامر، يعني أيضا يتحمل شنو أعباء إدارة المسجد ما كمان يذكر هذا، لكن المقصود أنه عند وجود زيد هو يتحمل أعباء إدارة المسجد، عند غيابه عامر يتحمل إدارة أعباء المسجد، عند غيابه بكر يتحمل إدارة أعضاء المسجد. ماكو مانع من التعبير عن هذا المعنى بهذا الكلام، هذه الألفاظ، هذه العبارات هي ظاهرة في هذا الشيء، في عدم التقسيم، في عدم التشريك، وإنما الخمس كله هو لله وكله للرسول وكله لمن؟ لذي القربى. فاستفادة التقسيم السداسي من الآية الشريفة لا يخلو عن صعوبة. ومن هنا قد يفهم بناء على هذا الذي نقوله، قد يدعى بأن الذي يفهم من الآية الشريفة أن الخمس هو من شؤون الحاكمية، من شؤون الولاية، من شؤون الولاية على الناس وإدارة شؤونهم. خمسة من شؤون هذا الشيء، وحيث من هذه الحاكمية أولا وبالذات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولذا ذكر الخمس لله سبحانه وتعالى. ثم من بعده بالنيابة وبالخلافة تثبت لمن؟ تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من بعده تثبت لمن؟ للإمام عليه السلام. فالخمس من شؤون الحاكمية، وظيفة الإمارة. خمس هو ثابت لهذا المنصب، للإمارة، للحاكمية، لإدارة شؤون الناس. الحاكم في إدارة شؤون الناس يحتاج إلى الخمس، يحتاج إلى هذه الضريبة الكثيرة ليس قليلة، قد لا يعرف الضرائب ضريبة مثلها. هذا المقصود به هو إدارة شؤون الناس، المقصود به القيام بوظيفة الحاكمية على النحو الأتام والنحو الأحسن. فليس هناك سهم سادة وسهم إمام، أكو هذا اللي نقول قد يدعى بل الدعي، أكو هذا الكلام موجود، ماكو سهم سادة وسهم إمام، أكو حق وحداني واحد، هذا يثبت لله سبحانه وتعالى ويثبت بالخلافة وبالنيابة للرسول صلى الله عليه وآله، ويثبت المن بالإمام عليه السلام، لأن هذا من شؤون الحاكمية. فهو شيء واحد، ضريبة واحدة، خمس واحد، ليس فيه تقسيم، ليس فيه سهم إمام وسهم سادة إطلاقا. هذه ضريبة كسائر الضرائب الأخرى التي يحتاجها الحاكم لإدارة شؤون الناس، يصرفها في شؤون الناس. نعم، في الآية الشريفة ذكر المساكين واليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم كما سيأتي. هذا مو معناه الاختصاص، ما يستفيد من الاختصاص الصرف في ماذا؟ في هذا، وإنما هم ذكروا باعتبار مزيد الاهتمام بهم، مزيد الاهتمام بهم، فذكروا هنا. من دون أن يكون الصرف مختصا بهم، وإلا الصرف موكول إلى الحاكم نفسه يعين صرف الخمس فيما يراه مصلحة لإدارة شؤون الناس، لإدارة شؤون الناس. يؤيد هذا الفهم الأخير، طبعا هذا الفهم واضح أنه يتفق مع الملاحظات السابقة، يعني يستطيع هذا الفهم إذا فسرنا بهذا التفسير يستطيع أن ماذا؟ أن يجيب عن هذه الملاحظات. هذا في موقع، هذا في موقع تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، لأن الخمسة يختص بماذا؟ بالحاكم المطلق، بالله سبحانه وتعالى، هو من شؤون الحاكمية يختص به بتمامه بلا تقسيم. ثم هذا المعنى بنفسه يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم اعتباره بالنيابة الثلاثة، أيضا يثبت له، وهكذا ينسجم معها تكرار اللام على الرسول وعلى ذي القربى يفسر بهذا التفسير مقبول، لأنه هذا قلنا معناه ما بتقسيم، تمام الخمس يثبت لهذا ويثبت لهذا ويثبت لذي القربى. ترك اللام، ادخال اللام على المساكين واليتامى وكذا ايضا ينسجم مع هذا، هذا يقول انه هي هذه مجرد مصارف وليست هي المصارف المنحصره والوحيده، وانما ذكرت تشريفا لهم ومزيد الاهتمام بهم، ذكر هذا في ماذا؟ في الايه الشريفه. قالوا انه يؤيد هذا ايه الفيل. ايه الفيل وردت بنفس هذه التعابير، نفس هذه التعابير بلا فرق اطلاقا بينهما، وهي قوله تعالى: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول كرر اللام، ولذي القربى ايضا كرر اللام، واليتامى والمساكين وابن السبيل. بالضبط التعبير كما هو التعبير في ايه الغنيمه وفي آية الفيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تتمت الآية. في آية الفيل لا إشكال عندهم في عدم التقسيم، ما في تقسيم في آية الفيل، هذا دور للحاكم للإمام عليه السلام للرسول للإمام يثبت له بلا تقسيم ويصرفه فيما يشاء حسب المصالح التي يدركها، مع أنه ذكر المساكين واليتامى وشنو وابن السبيل، ما يختص بهم الصرف، ما يختص بهم، سواء عممنا اليتامى والمساكين في آية الفيل إلى غير بني هاشم أو خصصناهم بني، حتى لو عممنا غير بني هاشم الصرف لا يختص بهم، لا يختص بهم الصرف بخصوص اليتامى والمساكين، لا يصرف كيف ما يشاء، كما استدلوا على ذلك بما حصل خارجا في مورد نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتصر في صرف هذا الفيل لمن؟ على خصوص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. هي غير الآية على ما تخطر، هي تقول للفقراء المهاجرين والكذا وش اسمه؟ لا 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 تدخلونا في هذا، بعدنا ما هذا، هذا أُيد بماذا؟ بآية الفيل، أُيد بآية الفيل باعتبار أن آية الفيل ورد فيها نفس هذا التعبير، يعني قيل لله مع وللرسول بتكرار حرف الجر ولذي القربى، ثم ذكر اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من دون ذكر حرف الجر، مع وضوح أن الفاي في آية الفاي ليس فيه تقسيم، ليس فيه تقسيم يقسم خمسة ستة أقسام، قسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما يقول به المشهور في آيتنا في آية الغنيمة، ليس فيه ذلك والتعبير واحد، فهذا يكون مؤيد علما على أنه في آيتنا أيضا لا يقصد بالآية الشريفة ماذا؟ التقسيم والتشريك. هذا رأيي اللي سنلخص ما قلنا اليوم، الكلام له تتم بعد لم يكمل، اللي يريد يقوله هو هذا، أن الاستدلال بالآية الشريفة على التقسيم السداسي ما نقدر نقول أنه هو ظاهر الآية، واضح؟ مو ظاهر الآية إذا دققنا بها ظهور يعطي معنى آخر لا يعطي معنى التقسيم والتشريك، وإلا كنا نحن الآن نتفنن في التعبير والأمور هيك ما كفر بين أن يقول لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين بين أن يقول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا صعب جدا أن نقول بأنه لا فرق بين التعبيرين، لا هناك فرق بين التعبيرين بحسب ما نفهم، وقياسا على الأمثلة العرفية الخارجية التي نستعملها في استعمالتنا العادية. فدعوى أن ظاهر الآية هو التقسيم السداسي بالمعنى الذي ذكر ونقلنا كلماتهم عليه، هذا لا يخلو إنصافا من صعوبة، على الأقل نقول نحن لا نستفهم من الآية هذا الأمر، كلام له تتمة، وخصوصا هذا المطلب الأخير اللي تعرضنا إليه لأنه يستحق التأمل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.